بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة، وينبغي للجدل أن يكون عنده مواضع معدة للإثبات والإبطال مطلقا. المواضع قلنا هي المعتقدات، الخلفيات، المنطلقات، سميها كما تشاء. ومواضع، وأن تكون عنده مواضع تخص الجنس والخاصة والحد، هذا في التعريف في مبدأ الهوية. وتلحقها مواضع الأولى والآثار، وهي متعلقة بالأعراض، نعم، التعينات بعد الهوية، يعني بعد الجنس والفاصل فيه تعينات متعلقة بالأعراض، نعم، ليس بالأعراض وإنما هي العرضيات، الأعراض في مقابل الجوهر. ومواضع اللي هو نعم، يعني الحدود، وينتفع بها في الحدود. وتفصيل المواضع لا يليق بالمختصرات، فلنقتصر على الأمثلة فقط. إذن هنا ليس بحثا منطقيا، وإنما هي ممارسة الجدل في توصيف لواقعية، ما هو المجادل، ما هي الأمور التي يتدرب عليها. إذن هذا بحث ليس منطقيا بامتياز. نعم، المنطق ما عنده علاقة بالشخص وكيف يفكر ومن أين ينطلق وما هي الموضوعات التي ينطلق منها. المنطق صوري، صورنا مطلق. أقول يحتاج المجادل إلى أن يستكثر من بضاعته العلمية، الآن نسميها دائرة المعارف العلمية، المخزون المعرفي، العلم الحلي يسميها بضاعته العلمية، وإلى الدربة يعني التجربة في عاداته الصناعية. إذن هذا منطق؟ لا، توصيف لواقع، والمنطق لا يوصف الواقع. المنطق يعطيك قواعد صورية فارغة معيارية. كما يحتاج غيره من الصناع كالنجار مثلا، يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى آلات ويحتاج إلى خشب ونوعية خاصة من الخشب، وهو حتى يقدر الغاية حتى يقدر على إيراد ما يحتاجه إليه في كل وقت. إيراد يعني الجلب، جلب هذه الأمور في ظرفية خاصة في الجدال، إليه في كل وقت، يعني في ظرف خاص في السجال المعرفي. ولا يكفي حفظ البضاعة دون ملكة الصناعة، نعم، يجب أن يلقى إلى الملكة، يجادل بأريحية، نعم. إذ قد يحفظ الإنسان ما لا يذكره وقت الحاجة إليه، أو يحتاج إلى ما ليس بمحفوظ عنده. إذن هذه توصيف لواقع خارجي ما عندها علاقة بالمنطق. فبكثرة البضاعة يعني بالمخزون المعرفي الذي هي الأوضاع في الحدود وفي القضايا، يجد كل ما يريد في وقت حاجته، يعني يجد المجادل كل ما يريد في وقت حاجته في ظرف المجادلة، نعم. وبالتعويد الصناعي يعني بالممارسة المستمرة، التعويد الصناعي يحصل له وقت الحاجة من غير روية ولا توقف، ملكة أريحية، نعم، مثل الشاعر عنده ملكة ينشئ الشعر كما يشاء. فإن التوقف والروية انقطاع عند الحاضرين، نعم، شاعر يلقي قصيدة ويتلكأ يفكر حتى يؤسس، لا هذا ليس بشاعر. كما أنه لو طلب من صاحب الألحان، هذا تمثيل تنظير، كما أنه لو طلب من صاحب الألحان طلب لحن، لو طلب مبني المجهول، كما أنه لو طلب من صاحب الألحان لحن منها من هذه الألحان في شعر من الأشعار ومذهب من المذاهب. نعم، المذهب هنا يعني مذهب الأشعار أو الأنغام. فإذا كان حافظا للأشعار والمذاهب كان عنده في كل وقت ما يحتاج إليه ويطلب منه، وإذا كانت عادته في صناعته محكمة يعني ملك، هذه المحكمة يعني ملك، نعم ليس حالة، قادر، نعم جواب، إذا كانت عادته عادة المجادل في صناعة المجادل محكمة قادر، جواب إذا، على الإيقاع في المذهب المطلق من غير توقف. هنا يمثل بالموسيقار الملحن في الأنغام بالمجادل، لكن التطبيق على المجادل وليس على الملحن. نعم، وإذا كانت عادته عادة الملحن يعني المجادل لأنه يمثل للمجادل في صناعته محكمة قدر على الإيقاع في المذهب المطلق من غير توقف، فإن حافظ من غير دربة وعادة توقف للروية يعني استأمل واستحضار المذهب في خاطره ونقله بالمقصود، والإرادة إلى مبادئ حركته والتحريك للإيقاع على وفق المذهب المحفوظ، وكان ذلك في زمان باطل نسبة الزمانية بين الإيقاعات فيذهب رونقها وموقعها في الصناعة. نعم، مثل المستدل كذلك، المستدل ما عنده هذه القوة المنطقية ملكة المنطقية فيتحير يتلكى، نعم يخبط خبطة عشواء، فهذه في كل الصناعات. إذن هذا توصيف للمجادل وليس للقواعد المنطقية، إذن هذه البحوث كلها خارجة عن الحقل المنطقي. نعم، بعدما بين الملحن ويتعامل مع الإيقاعات وفقا للأشعار الخاصة يأتي إلى المجادل، وكذلك كاف تشبيهية، وكذلك المجادل في جدله إذا تروى وتفكر وتذكر ليستحضر ما يحتاج إليه في ذهنه انقطع. نعم، بخلاف المبرهن وطالب الحق لحصول غرضه في عاجل حاله وآجله إما بتذكره أو بإذكار الشريك له أو بإلهام الرب تعالى. نعم، المبرهن ما عنده طرف مقابل يوقفه ويسكته ويبكته، المبرهن على راحته يتأمل يرتب يراجع حتى يصل إلى النتيجة اليقينية. أما المجادل لا، المجادلة ذات طرفين، بمجرد أن يتلكى ويعود إلى الوراء ويتأمل انقطع خلاص، خسر في الجدال. خلاف البرهان أنا لوحدي جالس في البيت وأتأمل وراجع وحقق وعاود المسألة وهكذا حتى أصل إلى اليقين. نعم، إذا عرفت هذا فينبغي أن يكون للجدل مواضع معدة عنده، مواضع يعني هذه المنطلقات حاضرة عنده في بعديات تصورية وفي بعديات تصديقية للإثبات والإبطال مطلقا، إما في دائرة الإثبات أو إبطال. نعم، لاحتياجه إلى الإثبات والإبطال في جميع المحمولات مطلقا، المحمولات في القضايا، ويحتاج أيضا إلى إعداد مواضع يخص الجنس لأجل شرائطه. نعم، لأجل شرائط الجنس، ومواضع يخص الخاصة لأجل شرائطه، ومواضع يخص الحد لأجل شرائطه. هذا كله في البعد التصوري، ينقح التصور ثم يثبت المدعى، أو ينقح التصور ويبطل المدعى الخاص. نعم، سهلة هذه الأمور، ليست مسائل علمية، توصيف لواقع خارجي. والآن بالعلوم العصرية التي تشعبت وتطورت هذا يقال له البحث الظاهراتي فينومولوجيك. الحوزوي هذه خاصة بالحوزوي الجامعي لا يفهمها، إبهام في إبهام بالنسبة له. وخاطب الحوزوي هنا في علم الأصول عندنا مقام الإثبات والثبوت. كثير من الطلاب لا يفككون بين المعنى المشترك إثبات والثبوت، معنى ينطبق على معاني متعددة بالاشتراك اللفظي، أبينها لأجل الاستفادة فقط ثم أدخل في موضوع. عندك أنت مقام الإثبات والثبوت معنيان في علم الأصول ومعنى في الفلسفة. نأتي إلى الفلسفة، ما معنى مقام الإثبات ومقام الثبوت؟ مقام الإثبات هو النظم المنطقي، يعني مقام الإدراك والعلم، كاشفية هناك يتعامل مع تصورات والتصديقات، يعني القضايا. مقام الثبوت ما تحكيه تلك القضايا، أنا أسميه النظم التحققي، نظم الوجود. النظم الإدراكي، النظم المنطقي مقام الإثبات، والواقع الخارجي الذي يحكيه النظم المنطقي وقد يحكيه حقيقة وقد يحكيه خطأ. إن العلم الحصولي هذه هي القضية، قد تصدق وقد تكذب. الواقع الخارجي المحكي هذا هو مقام الثبوت، هذا في الفلسفة ما عنده علاقة بالحق الأصولي. في الحق الأصولي عنده معنيان بالاشتراك اللفظي، مقام الإثبات والثبوت الأول. مقام الثبوت في الحكم الشرعي عندنا ملاك يعني مصلحة أو مفسدة، ثم إرادة تشريعية يعني يريد الله تعالى هذه المصلحة من الإنسان أو لا يريد هذا القبيح المفسدة من الإنسان، ثم اعتبار في مقام الثبوت. كم مرتبة؟ مصلحة، إرادة، اعتبار. يعني الاعتبار يعني تحديد التشريع، أو مفسدة وتأتي عدم الإرادة، الله لا يريدها، يتحدد التشريع، تحديد يعني هذا الاعتبار. هذا مقام الثبوت. ثم مقام الإثبات إعلان هذا التشريع للمكلف، مثل الدولة تقنن القانون ترى مصلحة للمجتمع، تعود على الخير بالمجتمع، ثم تريدها كسلطة عليا، تريد هذه المصلحة أن تصل إلى الناس، تسطرها في القانون الأساسي، هذا مقام الثبوت. ثم تعلنها في الجريدة الرسمية، تسمى الجريدة الرسمية، تعلنها كقانون يجب أن يطبق، هذا مقام الإثبات. مقام الإثبات هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني مقام الإثبات والثبوت، مقام الثبوت هو تصور الشيء بغض الطرف عن هذا الشيء موجود أو غير موجود، يعني يساعده الدليل أو لا يساعده الدليل. هنا الفينومولوجيك بامتياز، تحليل ظاهراتي بامتياز، يسمى مقام الثبوت أو مقام التصور، يصور لك المسألة، يقول مثلا مبنى النائيني أو مبنى السيد الخوئي أو مبنى الكومباني أو مبنى صاحب الكفاية، يصور لك المبنى، بحث ظاهراتي بامتياز، فينومولوجيك بامتياز. ثم ينتقل إلى مقام الإثبات، الدليل يساعد أو لا يساعد، مرة يأتي بالدليل يوافق ما صوره لك، مرة ينقض عليه يقول الدليل لا يساعد عليه. في إذا رحنا إلى الدليل مقام الإثبات، مقام التصور تصور الشيء هذا مقام الثبوت. فالمعنى في سنيانه الثلاثي بالاشتراك اللفظي مطلقا، يعني لفظ واحد ومعاني متعددة متباينة. في الاصطلاح الثاني في علم الأصول مقام الثبوت ومقام الإثبات، مقام الثبوت هو التصور، هنا بحث فينومولوجي ظاهراتي محض، نعم محض. في مقام الإثبات هناك مقام الاستدلال، نعم. فهذا البحث هنا كله فينومولوجي، وتلحق هذه نعم نعيد التطبيق أحسن لأن ابتعدنا. إذا عرفت هذا فينبغي أن يكون للجدل مواضع معدة حاضرة، معدة يعني حاضرة عنده للإثبات والإبطال مطلقا، لأن المجادل إما يثبت الوضع وإما يرفض الوضع. لاحتياجه إلى الإثبات والإبطال في جميع المحمولات مطلقا، ويحتاج أيضا إلى إعداد مواضع يخص الجنس لأجل شرائطه، نعم، ومواضع يخص الخاصة لأجل شرائطه، ومواضع يخص الحد لأجل شرائطه. هنا بحث فينومولوجيك ظاهراتي، نعم، مقام التصور، تصور الوضع أو المعتقد أو الخلفية، سميها كما تشاء، وتلحق هذه المواضع مواضع أخرى تختص بالأعراض، يعني روح إلى التصديقات، تعينات، بعد ما بين الهوية يروح إلى التعينات، يعني تشكيل القضايا، يعني الوضع، وهي مواضع أي الأمرين الأولى بالوضع وأيهما آثر، يعني مختار، آثر يعني يختاره عن غيره، وهذا إنما يتحقق في الأعراض ليس في الأعراض، في العرضيات يعني التعينات. نعم، وفي الجدل أكثر المطالب مبنية على الأولى والآثر، ملاكات جدلية وليست ملاكات واقعية. الأولى عندي والمختار عندي، وأرى هذا أولى وهذا آثر، ليست جدل، ليست برهانيات. البرهانيات الواقع حاكم عليك، أما هذا أولى وهذا آثر نفسانيتك حاكمة على الواقع في أعم الأغلب، ولهذا يقولون جدل لا يفيد اليقين. وهذا إنما يتحقق في العرضيات، وفي الجدل أكثر المطالب مبنية على الأولى والآثر، الآثر يعني المختار، أختار هذا، أراه أولى وكذا. فيجب أن يعد مواضع فيجب أن يعد الجدل مواضع لهما، يعني لهذا الأولى والآثر، ويعد أيضا مواضع للهو هو، وهي أيضا لواحق للمواضع السابقة، لأن الجدل ينظر إلى الحد فيحتاج إلى مواضع الهو هو. نعم، هو هو يعني مبدأ الهوية، مبدأ الهوية يعني التعريفات، هل يراعي التعريفات بدقة؟ لا أبدا، جدل ممكن يرتب تعريفا لا ينسجم مع القواعد المنطقية، المهم الطرف المقابل يسلم به، انتهى، سلم به خلاص. وهو يكون بين شيئين مشتركين بين بأمر ومختلفين بآخر، كقولنا الإنسان هو الفرس، سلم بها المجادل على بركة الله. يعني في الحيوانية والشيئان قد يكونان نوعين وقد يكونان شخصين على ما يأتي. وقد ظهر من هذا أن أصناف المواضع هذه الثمانية، وهي مواضع الإثبات والإبطال مطلقا، ومواضع الأعراض يعني العرضيات، ومواضع الأولى والآثر، ومواضع الجنس، ومواضع الفصل، ومواضع الحد، ومواضع الخاصة، ومواضع هو هو. وتفصيل أصناف هذه المواضع وتعديدها يعني عدها لا يليق بالمختصرات، فلنقتصر على إيراد الأمثلة لكل واحد منها. أقول هذا متن تدريسي وليس من المطولات، أرجع إلى المطولات تجد هذه الأمور بالتفصيل. قال: ونقول من مواضع الإثبات والإبطال ما يتعلق بجوهر الوضع. ما هو جوهر الوضع؟ وهو أن يحلل المطلوب وأجزاؤه إلى ذاتياتها مكوناتها. انظر، قال يحلل. قلت لكم أن المنهجية العامة التي تطال جميع العلوم مهما كانت هي التحليل والتركيب، هنا يشير إلى التحليل. نعم، أن يحلل المجهول، أن يحلل المجادل أحسن، لا نقول أن يحلل المطلوب أجزاؤه إلى ذاتياته للمفعول أحسن، وأن يحلل الجدلي المطلوب وأجزاءه، لأن أجزاءه هنا مفعول به، نعم، إلى ذاتياتها، يعني إلى مكوناتها الحقيقية من الجنس وفصل وعوارضها ومعروضاتها ولوازمها وملزوماتها. العوارض أعم من الملزومات، قد تكون منفكة، ولوازمها يعني عطف الخاص على العام، وملزوماتها لازم ملزوم يعني موضوع محمول، المحمول لا يكون من ذاتيات الموضوع، لازم وملزوم، وجزئياتها ما تندرج تحتها. نعم، الإنسان زيد، حيوان إنسان، هذه وجزئياتها وأجزائها كلها بحسب الشهرة، لأن جدلي يعتمد على المشهورات، ويطلب منها ما يقتضي الإثبات والإبطال بالقياس أو الاستقراء. هذه العبارة من المحقق الطوسي بالاستقراء والقياس تبين لنا ما بينته لكم، أن هذا البحث في عمومه ليس بحثا منطقيا، وإنما هي توصيف للجدل والمجادل. جيد، كيف؟ انظر، يعني حتى الجدل يستخدم القياس، يعني الاستنباط والاستقراء. غاية الأمر أن المقدمات مشهورة وليست يقينية، هذا انتهى الأمر، انتهى الأمر. ثم تدخل إلى حيثيات المجادل وقوانين المجادلة، فقط توصيف خارجي وليس بحثا منطقيا. البحث المنطقي ما هو؟ الجدل كبحث منطقي هو قياس استنباطي، قياس استقرائي، ممكن قياس تمثيلي بلبنات مشهورة فقط ليست يقينية، اللبنات يعني المقدمات، انتهى الأمر. يعني كل ما درسناه في القياس والبرهان ينطبق على الجدل، مع فارق أن المقدمات لبنات القياس والاستدلال هي المشهورات، وكذلك في التعريفات لا يراعي هذه الدقة البرهانية، انتهى الأمر. والباقي كلها توصيف لمن؟ للمجادل، وهذه ليست بحوثا منطقية. نعم، يقول ويطلب منها ما يقتضي الإثبات والإبطال بالقياس، يعني الاستنباط أو بالاستقراء أو التمثيل. إذن فيما يفرق الجدل عن البرهاني؟ صوري لا يفرق عن البرهاني في شيء، في المادة يفرق، اللبنات، البرهاني يقين والجدلي شهرة، انتهى الأمر، انتهى الأمر. الأقيسة هي الأقيسة، الطريقة هي الطريقة، فقط المجادل له طرف مقابل يريد تبكيته، إبطاله، إسكاته، فيأتي بالمشهورات المسلم بها، انتهى الأمر. نعم، أقول قد بينا في كتاب البرهان كيف تستنبط الحجة والقياس، عطف تفسيري، من المطلوب، أو تستنبط أحسن، كيف تستنبط الحجة والقياس من المطلوب، من المطلوب نفسه من جهة حده، يعني الموضوع المحمول، بتحصيل الحد الأوسط. من الحد الأوسط هو علة، هو علة النتيجة في الإيجاب، ومن الأمور الخارجية عنها في السلب، يعني السلب هو تفكيك بين الموضوع والمحمول. فالحد الأوسط لا يكون له نسبة مع لا بالحد الأوسط ولا بالحد الأكبر، ولهذا يقول من الأمور الخارجية عنهما، عنهما ماذا؟ عن الموضوع المحمول الذي هو المطلوب، فما في حد أوسط، لنا سلب، سلب. نعم، والخارج عن أحدهما غير خارج عن الآخر على ما مثل في الإيجاب والسلب الكلي والجزئي، وتحليل المطلوب وتحليل أجزائه إلى ذاتياتها بأن ينقسم إلى الأجزاء الذاتية يعني المكونات الخارجية المكونات الذاتية وإلى الوجودية يعني المكونات ليس الذهنية المكونات الخارجية كالمادة والصورة. المادة والصورة في النظم المنطقي تصير جنسا وفصلا وأجزاء الأجزاء إذا كانت للأجزاء أجزاء في التحليل إلى البصائر وكذلك تحليل الموضوع والمحمول إلى العوارض من العرضيات والمعروضات واللوازم والملزومات على نهج ما تقدم. إذا ما فيه فرق بين البرهان والجدل في هذه الحيثية فقط فيه أمران يتميز بهما الجدل عن البرهاني. الجدل يتحرك في المشهورات البرهاني يتحرك في اليقينيات. الجدل له طرف مقابل غايته التبكيت والإسكات والإفحام البرهاني ما عنده علاقة بهذا الأمر. أما صورنا المنطقية واحدة لا يتميز البرهاني عن الجدل في شيء ولا يتميز الجدل عن البرهاني في شيء. استنباط استقراء تمثيل من حيث الصورنا حيث المادة فقط. نعم هذه المادة الفكرية لا تكون بالضرورة يقينية عند الجدل. قد تكون عند الجدل يقينية إلا أنه ينظر إليها بما هي مسلمة مشهورة وليس بما هي واقع خارجي ثابت ويقيني لا أبدا. نعم فإن كان المحمول أو حده أو جزء يسويه محمولا على الموضوع أو على حده أو على جزء يساوي في الصدق طبعا حصل الإجابة الكلي. نعم الإجابة الكلي فهذه النسبة تسري بعد إذا قلت كل إنسان حيوان فالحيوان هنا تصادق مع الإنسان في جميع أبعاده لا في بعده الحيواني فقط هذا هو تساوي الصدقي ليس التساوق كالوجود والوحدة والوجود والأصالة. نعم خليني أضيء هذه المسألة للجامعين لأنها مسألة مهمة جدا تطورت مع الزمن. عندنا موضوع محمول مرة نقول تساوي الصدقي مرة نقول تساوق الصدقي فيما الفارق؟ الجميع هنا يسجل جزاه الله خير. التساوي الصدقي عندنا واقعية الكل متواجد في هذه الواقعية يعني الموضوع متواجد في هذه الواقعية ليس منفصلا لوحده في دائرة لوحده لا 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 والمحمول متواجد في الواقعية نفسها هذا تواجد. بعد ما تكلمنا عن التسوق والتساوي التواجد جيد هذا التواجد ما هو نحوه؟ تجد الموضوع يأخذ دائرة من ذلك الوجود الواحد هو وجود واحد المحمول يأخذ دائرة أخرى هذا التساوي الصدقي يعني الموضوع المحمول متواجدا في مصداق واحد هذا تساوى أو تساوي في الصدق فقط. مثاله الإنسان حيوان عندك أنت زيد الخارجي زيد بوصفه إنسانا عنده جسم نام حساس متحرك بالإرادة هذا هو البعد الذي يصدق عليه الحيوان تقول الإنسان حيوان زيد إنسان هذا الحيوان المحمول إذا جاء إلى زيد يستقر في دائرة خاصة ما هي جسم نام حساس متحرك بالإرادة لا يمس الناطق الناطق لا يخصه إذن دائرة فقط. الإنسان لا الإنسان هذه الدائرة وأمر زائد وهو الناطقي يعني يطال جميع الدائرة والحيوان جزء الدائرة إذن هنا ما في تساوق في تساوي تساوي يعني تواجد في مصداق. نعم التساوق التحليل نفسه موضوع محمول وعندنا مصداق واحد. حتى كلمة مصداق فيها تسامح، هذا في الفلسفة. التسوق يختلف عن التساوي. الموضوع يلف كل الواقعية والمحمول يلف كل الواقعية، ليس كالتساوي. التساوي الموضوع أو المحمول يلف مقطعا والثاني يلف إما تمام الواقعية أو مقطعا. إذا قلت أنت بعض الحيوان ناطق الذي هو الإنسان، زيد من مصادق هذا الحيوان الذي ينطق. الحيوانية في زيد ما هي؟ جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. الناطقية فقط البعد الناطقي يعني إدراك الكليات. هذا التساوي الصدقي يعني التواجد في مصداق. تساوق أرقى. تساوق عندنا موضوع محمول، الوجود أصيل، الوجود أصيل، الوجود مشكك، الوجود واحد. الوجود هو تمام الواقعية يعني يلف لك كل الواقعية، والأصالة تلف كل الواقعية، ليس دائرة من دائرة من الواقعية. هذا يسمى التساوق الصدقي. نعم، في التساوي عندنا عنوانان، الموضوع المحمول، التواجد الصدقي، لكن دائرة التواجد تختلف. التساوق التواجد الصدقي وحيثية الصدق واحدة. حيثية الصدق يعني من حيث يصدق الوجود تصدق الأصالة، فالوجود يلف كل الواقعية، الأصالة تلف كل الواقعية، هذا التساوق. هذه فهمها جيدا. مثاله في التساوق الوجود الإلهي حي، مثال عقدي، مثال في الإلهيات. الوجود الإلهي حي، أتحدث بالباراديغم الصدرائي، الحكمة المتعالية. الوجود الإلهي، وجود الإلهي حي. الوجود يلف كل الوجود الواجبي، ما عندنا قطعة في الوجود الخارجي الإلهي، هذه القطعة هي عدم، مستحيل. كل الذات الإلهية وجود. الحياة كل الذات الإلهية حية، ما عندنا مقطع في الذات الإلهية ليست بحية. لاحظت؟ إذن الوجود لف كل الواقعية الإلهية، يعني صدق على تمام الحقيقة الإلهية، والحياة صدقت على تمام الحقيقة الإلهية. إذن كل الصفات الذاتية الإلهية صفات متساوقة، صفات متساوقة. نعم، هذا مثال بالنسبة إلى التساوق، مثال رائع. في الحكمة المتعالية يمكن لك أن تمثل الوجود مشكك، الوجود أصيل، الوجود علة، الوجود معلول، الوجود متقدم متأخر. كل هذه المواصفات من باب التساوق وليس من باب التساوي. نعم، لا تجد الوجود في الخارج هو وجود وقطعة منه أصالة، لا، الوجود كله وجود في الخارج وكله أصالة. هكذا يجب أن تفهم المسألة. نعم، لماذا دخلنا في هذا الموضوع؟ نعم، نسيت لماذا أنا أضعت هذه المسألة التسوق. أقول قد بينا، نعم انتهى الوقت، إن شاء الله نكمل في الحصة الآتية. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.